بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الملكية وثبوت الحقوق ونظرية الإسلام في التوزيع قبل الإنتاجي، وقارنا هذه النظرية مع النظريات الأخرى في الاقتصاد الوضعي، نظرية الرأسمالية ونظرية الاشتراكية بما فيها الماركسية. سيد الصدر رحمه الله عند عداء مع الماركسية عداء شديد، الحمد لله بدعائه ارتفعت الماركسية، بقيت الاشتراكية، والاشتراكية التي بقت أيضا ليست بتلك الاشتراكية الأولى، فهي مهلهلة مشوبة بالرأسمالية الآن. هذه الاشتراكية الموجودة الآن في الصين وغير هذا البلد هي اشتراكية مزيفة من الاشتراكية التي أسسها نظراء الاشتراكية سابقا. وكيفما كان كلامنا مع الاشتراكية التي ينكرون الملكية الفردية، وكلامنا مع الرأسمالية التي تنكر الملكية الجماعية، حر الإنسان في التملك. مع ذلك الرأسماليين أيضا تنازلوا عن هذا المبدأ، فأباحوا للملكية الجماعية في بعض الموارد، ذكرت ذلك في الجزء الثاني. كلا الطرفين تنازلا بعد تقدم العهد، ورأوا بأن كثير من مبادئهم ينصدم مع الواقع الخارجي، تنازلوا عن بعض مبادئها. وكيف ما كان نحن نريد أن نؤسس معالم الاقتصاد الإسلامي ونظرية الاقتصاد الإسلامي بالنسبة للتوزيع ما قبل الإنتاج، أي المصادر الطبيعية وغيرها مما تقدم ذكره. وذكرنا أن هذه النظرية تختلف عن النظريتين الوضعيتين بما ذكرنا. نأتي تتمة الكلام بالنسبة إلى الاشتراكية، فكما تربط الاشتراكية بين القيمة التبادلية، وبذلك تربط الاشتراكية بين القيمة التبادلية والعمل، وتقرر أن العامل الذي يمارس مصدرا طبيعيا أو ثروة من ثروات الطبيعية يمنح المال الذي يمارسه قيمة تبادلية بقدر كمية العمل الذي ينفقه عليه. هذا هو رأي الاشتراكية. ما دام عمل من العامل في شيء ما، هذا العمل هو الذي يعطي القيمة التبادلية للسلعة، عمل العامل إنما يعطي القيمة. وكما تربط الماركسية أو الاشتراكية بين القيمة التبادلية والعمل، تربط أيضا بين القيمة التبادلية والملكية. ارتباط القيمة التبادلية بالعمل عرفناه، لولا عمل العامل ما ثبتت القيمة التبادلية للأشياء. هنا مضافا إلى هذه القيمة تربط بين القيمة التبادلية والملكية، ثبتت القيمة التبادلية تثبت الملكية حينئذ. فكل عامل إذا عمل في مورد من الموارد وأثبت بعمله قيمة تبادلية لتلك السلعة، نأتي نثبت له ملكية بالنسبة إلى ذلك تلك السلعة وذلك الشيء. تربط أيضا بين القيمة التبادلية، تربط بين القيمة التبادلية والملكية، فتمنح الفرد الذي يخلق بعمله قيمة تبادلية في المال حق ملكية ذلك المال والتمتع بتلك القيمة التي خلقها فيه، فيكون تملك الفرد للثروة يستمد مبرره النظري في الاشتراكية من كونه خالقا للقيمة التبادلية في تلك الثروة نتيجة لما بذله عليها من عمل. وهكذا يصبح للفرد على أساس هذه النظرية حق تملك المصدر الطبيعي في وسائل الإنتاج الطبيعية إذا استطاع أن ينفق عليها شيئا من الجهد ويمنحها قيمة تبادلية معينة. في هذه النقطة الصغيرة قد تشترك النظرية الدينية مع النظرية الاشتراكية. لولا جهد العامل، لولا جهد المحيي، لولا جهد المحيز لما ثبت له حق في هذا الشيء الذي حازه. هنا يقول العمل، فلا بد أن يكون عملا تثبت القيمة التبادلية، وإذا ثبتت القيمة التبادلية تثبت القيمة الملكية حينئذ. فجهد الفرد والعامل هو الذي يثبت كلا الطرفين القيمة التبادلية والملكية. وهذه الملكية تبدو في الحقيقة على ضوء النظرية الاشتراكية ملكية للنتيجة التي يسفر عنها العمل. فهذه الملكية للنتيجة التي يسفر عنها العمل، من العمل يصدر شيئا ونتيجة هذا العمل هي الملكية، لا للمصدر الطبيعي منفصلا عن تلك النتيجة. ولكن هذه النتيجة التي يملكها العامل ليست هي فرصة الانتفاع، بخلاف الإسلام الذي أثبت فرصة الانتفاع ثم بعد فرصة الانتفاع إنتاج الأرض ثم يملك إنتاج الأرض وثمر الأرض. هنا رأسا يربط بين العامل والعمل الذي صدر منه، ونتيجة العمل قيمة تبادلية، وإذا ثبتت القيمة التبادلية تحدث الملكية حينئذ، والملكية لهذه النتيجة لنتيجة العمل لا للمصدر الطبيعي. فالمصدر الطبيعي تبقى على إباحتها للدولة وملكيتها للدولة. هذا هو الفرق بين النظريتين. في حينئذ بوصفها حالة ناتجة عن العمل كما رأينا في النظرية العامة للإسلام في توزيع ما قبل الإنتاج، بل هي القيمة التبادلية التي تنشأ عن العمل في رأي الاشتراكية، والعامل يمنح المصدر الطبيعي قيمة معينة ويتملك هذه القيمة التي أسبغها على المالي. هذه هي رأي الاشتراكيين والنظرية الاشتراكية ونظرية الإسلام التي تقدم. وعلى هذا الأساس الذي تبرر الاشتراكية الملكية الخاصة وتقرر أن هذه الملكية تبقى مشروعة ما لم تدخل في عصر الإنتاج الرأسمالي. عامل هو الأساس، كان في نظر الاشتراكيين العامل هو الأساس، لأنه بعمله إنما تثبت القيمة التبادلية. وإذا ثبتت القيمة التبادلية أي قيمة الشيء، التبادلية صلاح اقتصادي قيمة الأشياء، وحينئذ إذا ثبتت القيمة للأشياء ثبتت الملكية. فبعمل العامل تثبت ويربط بين القيمة التبادلية والملكية. حينئذ إذا لم ندخل في عصر الرأسمالية، وذلك عصر الإنتاج الرأسمالي الذي يدفع فيه المالكون المصادر والوسائل التي يملكونها إلى من لا يملكون الرأسمالية، إن الوسائل والمصادر بيد أشخاص معدودين، إنما يمنحونها لمن لا يملكونها، فيسيطرون على الملكية والإنتاج بسبب وسائلهم ومصادرهم. وهذا الذي نشاهده في العالم اليوم، في عالمنا اليوم، كل الذي ترون الاستثمار هذه الدول النامية إنما تنمو بسبب استثمار الدول الرأسمالية فيها، تمنح الوسائل تمنح المصادر وتملك هذه، وإنما يعطى شيئا بسيطا لهذه الدولة المستثمرة وتفرض شروطها عليها. لو أخلت أي شرط أو أي شيء كانت فيها سحب أدوات الاستثمار، هذه الدولة تسقط في الهاوية. هذه استعمار اقتصادي الذي أرادوه من الاستثمار الغربي، هذا الذي نلاحظه. فأي استثمار غربي أو من أزلام الغربيين الموجودين خطت رجلها هذا الاستثمار في أي بلد، اعرفوه أنه في حالة الانهيار. هذا هو الذي ذكوه. حينئذ تبقى مشروعة ما لم تدخل في عصر الإنتاج الرأسمالي الذي يدفع فيه المالكون للمصادر. من يملك المصادر؟ هم الرأسماليون الكبار. والوسائل التي يملكونها إلى من لا يملكون شيئا ليعملوا فيها بأجور ويسلموا الأرباح إلى مالكي تلك المصادر، يأخذون أجور هذه الوسائل والإنتاجهم هذه يدفعونه كأرباح لهؤلاء الملاك أيضا. فأخذوا جانبين، أجور الوسائل وأرباح تلك الوسائل، هذا هو الذي يعتبر استعمارا اقتصاديا. يملكونها إلى من لا يملكون شيئا ليعملوا كذلك مالكي تلك المصادر والوسائل، فإن هذه الأرباح سوف تعادل قيمتها خلال زمن قصير نسبيا القيمة التبادلية للمصادر والوسائل. واضح، هذه الأرباح في فترة زمنية يسيرة وليست طويلة تعادل قيمة الوسائل والمصادر، بل تزيد عن الوسائل والمصادر، إنما هو استثمار لجمع الثروة واكتناز الثروة من الدول الفقيرة. هذا هو، وبذلك يكون المالك قد استوفى كل حقه في تلك المصادر والوسائل، لأن حقه كان مرتبطا بالقيمة التي نتجت عن عمله في تلك المصادر، ما دام قد حصل على هذه القيمة مجسدة في الأرباح التي تقاضاها، فقد انقطعت بذلك صلته بالمصادر والوسائل التي كان يملكها، وهكذا تفقد الملكية الخاصة مبرراتها حينئذ، وتصبح غير مشروطة في النظرية الاشتراكية بدخول عصر الإنتاج الرأسمالي أو العمل المأجور. الاشتراكية ترى أنها هي التي تقوم بهذه المهمة، أي الرابط بين القيمة التبادلية والعمل، ثم القيمة التبادلية بين الملك والملكية. أما إذا دخلت الرأسمالية والاستثمار وغير ذلك من الوسائل الموجودة في عصرنا، إنما تملكها أصحاب المصادر، أصحاب الرأسماليين يملكونها ويملكون الأرباح، ثم يطرحون الوسائل أي فائدة فيها. فالملكية والأرباح كلها صارت لرؤوس الأموال. هذا هو الذي، وعلى هذا الأساس الذي يربط ملكية العامل بالقيمة التبادلية، تفسح الاشتراكية لعامل آخر إذا مارس الثروة أن تملك القيمة الجديدة التي تنتج عن عمله. فإذا ذهب فرد إلى الغابة واقتطع من أخشابها وأنفق على الخشب جهدا حتى جعله لوحا، ثم جاء آخر وجعل اللوح سريرا، أصبح كل منهما مالكا بقدر القيمة. هذا يملك قيمة اللوح وهذا يملك قيمة السرير، فلا يشترط أن يكون المالك واحدا للقيمة التبادلية، قد تكون الملاك متعددين بقدر القيمة التبادلية التي تكسبها المادة عن طريق عمله، أو يكون اقتطاع مالك المادة جزءا من هذه حينئذ. فهذا هو الذي يكون، فليس هو واحد في البين. يمكن أن تتعدد الملاك وتثبت قيما تبادلية في هذه المواد، فتثبت ملكية متعددة لأفراد معدودين القيمة باسم الأرباح. فإذا كان غير ذلك، إنما يكون الأرباح لمن؟ إنما يكون لأصحاب المال، أي المال الأول الذي لو لم يكن هذا المبدأ، معناه أن الأرباح تكون للأول، والأول هو يسرق أجور الآخرين كما في الرأسمالية الموجودة. الاشتراكية لا تريد أن تثبت ملاك متعددين، لا مالك واحد للوح الذي فعله فقط هو الذي يملك، ولا يكون مالك في البين آخر إنما يعطي أجور، إنما هو سرقة للأجور. فالقيمة مرتبطة بالعمل، والملكية إنما هي في حدود القيمة التي تنتج عن عمل المالك. هذه هي المبررات الاشتراكية للملكية الخاصة التي يمكن تلخيصها في قضيتين، هما القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل وناتجة عن العمل، هذا المبدأ الأول، والثاني ملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية التي يخلقها فيها عمله. فهاتان هذان مبدأان تقوم عليهما الاشتراكية في القيمة والملكية. القيمة تثبت بجهد العامل، العامل هو الذي يثبت القيمة. الملكية إنما تثبت بثبوت القيمة التبادلية. هذا ما ذكرناه، وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.